نقرأ بعض الأحاديث في الأدب المفرد ثم نرجع للأسئلة حتى لا ننقطع عنه، وإلا فالأسئلة مهمة وبعضهم بادئ يسأل، وربما معلومات تكون متكررة عندنا وعند الذي يأتي جديد هي جديدة عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الغناء واللهو. حدثنا عبد الله بن صالح، وهو كاتب الليث ضعيف ولكنه متابع قد توبع. قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون عن عبد الله بن دينار قال: خرجت مع عبد الله بن عمر إلى السوق، فمر على جارية صغيرة تغني، فقال: إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه. هذا الأثر أخرجه أيضا البيهقي في شعب الإيمان وغير البيهقي كابن أبي الدنيا في الملاهي من طريق عبد العزيز الماجشون، وهذا الإسناد صحيح. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا يحيى بن محمد أبو محمد البصري قال: سمعت عمرا مولى المطلب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست من دد ولا الدد مني بشيء، يعني ليس الباطل مني بشيء. الدد هو اللهو والباطل وهذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط والبزار والبيهقي كلهم من طريق يحيى بن محمد، ويحيى بن محمد ضعيف فالإسناد هذا ضعيف. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي قال: أخبرنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: الغناء وأشباهه. هذا الأثر عن ابن عباس أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والبيهقي والطبري في تفسيره كل من طريق خالد بن عبد الله، وفي عطاء بن السائب مختلط، ورواية خالد بن عبد الله الواسطي عنه كانت بعد اختلاطه، ولكنه قد توبع خالد بن عبد الله. تابعه محمد بن فضيل وهو صدوق أو ثقة، ومحمد بن فضيل أيضا روى عن عطاء بعد اختلاطه أخرجه الطبري في تفسيره، وتابعه أيضا علي بن عابس وعمران بن عيينة وهما ضعيفان، وتابعه أيضا عمرو بن أبي قيس وهو صدوق أخرجها كلها الطبري في تفسيره كلهم رووه عن عطاء بهذا الإسناد. وهؤلاء ليسوا معروفين أنهم ممن روى عن عطاء قبل الاختلاط، فالذين روى عن عطاء قبل اختلاطهم معروفون كالثوري وشعبة وحماد، وليس هؤلاء من المعروفين. لكن الأثر له طريق أخرى، أخرجه أيضا الطبري بإسناد رجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن أبي ليلى أو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فهو ضعيف. فالأثر بهذه الطرق حسن عن ابن عباس، طريق أخرى طريق بن أبي ليلى غير الطريق الأولى، من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس. وجاء هذا الأثر أيضا عن ابن مسعود، أخرجه الطبري وغيره من طريقين، عن سعيد بن أبي جبير عن أبي الصهباء عن ابن مسعود، وإسناده حسن، أبو الصهباء حسن الحديث. وفي بعض الطرق عن ابن مسعود كان يحلف يقول والله الذي لا إله إلا هو إن له الحديث هو الغناء، هو الغناء. وجاء هذا الأثر عن جابر بن عبد الله، أخرجه أيضا الطبري في تفسيره، من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن جابر، وأبوه ثقة حصين بن جندب، وقابوس بن أبي ظبيان مختلف فيه، منهم من يحسن له، وليس ببعيد قول من حسن له. وجاء أيضا عن جماعة من السلف صح عن مجاهد عند الطبري من عدة طرق، وصح عن عكرمة عند الطبري كذلك من أكثر من طريق. فتفسير له الحديث بالغناء كثير في كلام السلف. بقي في الباب حديثان. إذن هذا الباب في الغناء واللهو، وهي من المحرمات، ولو لم يكن في تحريمها إلا هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ولهو الحديث هو الغناء، أي الحديث الملهي، الحديث الذي يلهي الناس، الكلام الذي يلهي، والكلام والحديث الذي يلهي الناس هو الغناء. بقي بعضهم من بعض الضلال يقول إنما يحرم الغناء إذا كان لقصد الإضلال عن سبيل الله، أما الذي يسمعه لغير الإضلال عن سبيل الله فليس بحرام. لماذا؟ قالوا لأن الله قال ليضل عن سبيل الله، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذه هزوا. قالوا فالله توعد بالعذاب المهين من اشترى لهو الحديث واتخذ ليضل عن سبيل الله. والجواب عن هذا أن هذه اللام ليست لام التعليل، بل هي لام العاقبة، فليس في الآية تعليل التحريم بقصد الإضلال عن سبيل الله، بل فيه بيان أن اتخاذ لهو الحديث عاقبته الإضلال عن سبيل الله. هذا مثل قول الله تعالى في موسى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل آل فرعون التقطوه لأجل أن يكون عدوا لهم وحزنا؟ لا يقول هذا أحد، لكن اللام هنا لام العاقبة، أي التقطه آل فرعون ليكون عاقبة أمرهم أنه يصير ماذا؟ عدوا لهم وحزنا. فلام العاقبة لا تفيد التعليل، إنما تفيد ما يصير إليه الأمر، ما يصير إليه الأمر. وسمع من بعض العرب يقول لدو للموت وابن للخراب، فهل الإنسان يلد للموت لأجل الموت ويبني لأجل الخراب؟ ليس هذا للتعليل، بل هذا عاقبة أمره، أن كل ولادة يعقبها موت وكل بناء يعقبه خراب، أي عاقبة ذلك. فمثله هذه الآية، يشتري له الحرير يضل عن سبيل الله، أي ليكون عاقبة أمره الإضلال عن سبيل الله. والغناء من أكبر الأمور التي تضل الإنسان عن سبيل الله، بل هو بريد الزنا كما سموه السلف، قالوا الغناء بريد الزنا، أي يوصل الإنسان إلى الزنا، وهذا ضلال. وقال بعض السلف الغناء ينبت النفاق في القلب، وقال بعض السلف لا يجتمع حب الغناء وحب القرآن في قلب مؤمن، حتى قال ابن القيم رحمه الله حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، فلا يجتمعان في قلب عبد حب ألحان الغنى وحب القرآن، بل إما أن يحب القرآن فيخرج حب القرآن حب الغنى من قلبه، وإما أن يحب الغنى فيخرج حب الغنى حب القرآن من قلبه. فإذن إذا كان كل هذه الأمور تترتب عليه، بريد الزنا، ينبت النفاق في القلب، يذهب بحب القرآن من القلوب، فهو طريق إلى الضلال أو ليس طريقا إلى الضلال؟ إذن طريق إلى الضلال، وهذا هو معنى الآية، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. هذا نبهنا عليه، لأن بعض المنحرفين ممن يبيح الغناء يقول هذا، إنما هو فالغناء لازمه أنه يضل عن سبيل الله، ليس هناك غناء لا يضل عن سبيل الله، بل لازم الغناء وعاقبة أمره أنه يضل الإنسان عن سبيل الله. أيضا كم الأحاديث التي توعد عليه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام يكون أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى أي الفرج الحرام الزنا، والحرير والخمر والمعازف، كل هذه الأمور محرمة، فقرن ذكر المعازف معها فدل على أنها محرمة. هذا وجه. الوجه الثاني قوله يستحلون، أي أنها محرمة ويأتي أناس يستحلونها. أيضا تتمة الحديث فيه أنهم يبيتون ويصبحون وقد مسخوا، وهكذا يبيتون يلقى عليهم الجبل، أو ما جاء في حديث أبي مالك أبي عامر الأشعري، وفي صحيح البخاري معلقا وغيره موصولا. فالغناء محرم، وهو له الحديث الذي نهى الله تعالى عنه وتوعد عليه بالعذاب المهين، ويدعو الإنسان إلى شر كثير وفساد، يهيج عند الإنسان حب الفواحش والمحرمات. فإن غالب الغناء فيه وصف العشق ووصف الفواحش ووصف جمال النساء أو أعضاء النساء، فيهيج حب الخنا في القلب، ويرغب النفس في هذا الحرام. ولذا تجد أن أشد الناس ميلا إلى الفواحش والمحرمات هم المغنون والمغنيات، فهم أشد الناس ميلا إلى هذه الفواحش والمحرمات، لأن قولهم هذا وسبيلهم الذي يسلكونه هذا أكثر ما يرددونه فيه. وقد ألف الإمام الألباني رحمه الله كتابه النافع تحريم آلات اللهو والطرب، ونقل عن السلف نهيهم عن ذلك، ونقل الأحاديث والآثار في تحريمه، ورد على ابن حزم الذي أباح ذلك، أباح الغناء لتضعيف الحديث الذي في صحيح البخاري، فرد عليه العلماء قالوا ليس هذا الحديث فقط هو الذي حرم هذا الشيء، بل أحاديث كثيرة. يعتبر هذا من الأخطاء والشذوذات التي أتى بها ابن حزم إباحته للمعازف.